أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وذكر الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهذه الآية وقفنا عندها وذكرنا أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بهذه الأفعال التي جعل الله عز وجل أصحابها خاسرين، خسروا الدنيا والآخرة، الذين فسقوا فخرجوا عن طاعة الله سبحانه بالمعاصي، الكبار والصغار، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فنقضوا ما أخذ عليه من العهود لعبادة الله سبحانه تبارك وتعالى وطاعة الله سبحانه واجتناب ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى، فنقضوا العهود مع الله سبحانه، فخانوا ربهم سبحانه ووقعوا في الفحش والفواحش والمعاصي، وتركوا ما عهد إليهم ربهم سبحانه، ثم كذلك نقضوا ما عاهدوا الناس عليه، فأخذ عليهم العهود وأخذوا على أنفسهم العهود فقطعوا ذلك ولم يخافوا من الله سبحانه تبارك وتعالى، فجعلهم خاسرين. كذلك يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فيأمر الله عز وجل بالصلة، أن تصل من وصلك، وأن تصل القرابة، وأن تصل الأرحام، أن تصل بالمال، وأن تصل بالهدية، وأن تصل بالنفقة، وأن تصل بالخير وبالإحسان، فكانوا يقطعون ذلك، كأن الذي يقطع ذلك يخاف على نفسه من الفقر، يخاف على نفسه من أن يقرب من فلان حتى لا يستغله فلان. قال: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. يبقى هنا قطعوا ما أمر الله عز وجل بوصله، ومن أعظم ما يقطعه الإنسان الرحم التي أمر الله عز وجل بصلتها، أمر بصلة الأرحام، وأخبر أن الرحم شجنة من الرحمن اشتق لها اسما من اسمه سبحانه تبارك وتعالى، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، فهذا يقطع ما بينه وبين أرحامه. كذلك الإعراض عن مولاة المؤمنين، أنه يقطع المؤمن فلا يوليه المولاة النصرة والمدافعة والوقوف بجواره، فهؤلاء المفسدون في الأرض الذين يقطعون أنفسهم عن المؤمن، لا يولي المؤمن، يخاف لو أن والى المؤمن أن الأعداء يجوا عليه هو كمان، يخاف على الدنيا أن تضيع بين يديه، فيوالي أعداء الله ويقطع ما أمر الله عز وجل أن يواليه. هؤلاء يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، من ذلك أنهم يعرضون عن مولاة المؤمنين، عن نصرة المؤمنين، عن إعانة المؤمنين المحتاجين، عن الجهاد مع المؤمنين. كذلك الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أن يؤمنوا بكل أنبياء الله ورسله، فيفرقون بين هذا، يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وقد أمروا بوصل الجميع، فدخل تحتها اليهود والنصارى وغيرهم الذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. كذلك الذين يمتنعون من وصل ما أمر الله عز وجل بوصله، أن يأتوا إلى بيوت الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأن يعمروها، وأن يجتمعوا في جماعات، فإذا بهم يقصرون عن ذلك، فتتقطع الجماعات، فيمنعون ما أمر الله عز وجل به أن يوصل. كذلك يأمر الله عز وجل بإيصال الخير والإحسان إلى الخلق، فيقطعون ذلك بالامتناع من الصلة التي بينهم وبين الخلق عن طريق فعل الخير. كل ما أمر الله عز وجل بوصله فقطعه إنسان بحسب إيه الذي قطعه، يكون جرم هذا الإنسان بين صغيرة من الصغائر وكبيرة من الكبائر، وكفر يخرج الإنسان من دين الله سبحانه تبارك وتعالى بحسب الذنب الذي يقع فيه.
قال ويفسدون في الأرض، يفسدون أي يعيثون في الأرض فسادة. ومن أعظم الإفساد في الأرض عبادة غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، أعظم الإفساد. غيروا الهدف من وجودهم في هذه الدنيا، خلقهم الله عز وجل لعبادته، فإذا بهم يتحولون فيعبدون غير الله سبحانه، يوجهون القرب إلى غير من أنعم عليهم سبحانه، فهذا من إفساد الخلق. يفسدون في الأرض بالمعاصي، بالذنوب، بقطع الأرحام، بأن يؤذوا الخلق، فهذا الإفساد في الأرض. يعوقون الناس عن الإيمان وعن الدخول في طاعة الله سبحانه، ويقتلون المسلمين ويقتلون أهل الإيمان، هؤلاء يفسدون في الأرض. الذين جمعوا هذا كله وصفهم الله عز وجل بأنهم فاسقون وبأنهم الخاسرون. صفتهم في الدنيا الفاسق، أي خارج عن طاعة الله، خارج عن عباءة الإيمان. صفته في الآخرة أنه خاسر، خسر الدنيا فلم يعرف فيها ربه، لم يتعرف فيها على حسن عبادة لله سبحانه، خسر الآخرة بأنه صار من أهل النار. الإفساد في الأرض وله صور، وذكرنا البعض من ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن من صور الإفساد أن الإنسان الأمين ينظر إليه الناس على أنه خائن، والإنسان الخائن ينظر إليه الناس على أنه أمين. كأن النظرة من الناس نظرة باعتبار المنظر والهيئة، لابس إيه، شكله إيه، يبقى ده أحرى أن يكون إنسانا أمينا، ده منظره إيه ولابس إيه وشغل إيه أحرى أن يكون خائنا. هذه النظرة الضئيلة الضعيفة الغبية التي تدل على فساد عقول أصحابها، إنهم نظروا إلى المنظر ولم ينظروا إلى الجوهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابه ومروا بإنسان، أو مروا الناس ومعهم إنسان ذو شعرة، في إنسان كبير في القوم. قال ما تعدون هذا فيكم، ما تعدون هذا فيكم؟ فقالوا هذا يعني رجل عظيم في قوم كبير في قومه، هذا حري إن خطب أن ينكح، لما يروح يتجوز كده ويطلب واحدة حري بكل الناس يوافقوا مثل هذا الإنسان، وإن طلب أن يعطى، لما يطلب معونة يطلب حاجة الناس يقول إنه رجل كبير في قومه. طيب وشوية ومر عليه بإنسان آخر، إنسان ضعيف غلبان، فقال ما تعدون هذا فيكم؟ قال هذا رجل ضعيف، هذا رجل فقير، حري من خطب أن لا ينكح، ولا حد عبرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا خير عند الله من 10 أمثال هذا أو ملء الأرض من هذا، هذا لعله خير عند الله من هذا الإنسان. أنتم نظرتم للظاهر فقط، للظاهر، ولكن هذا الإنسان الضعيف له عند الله منزلة عظيمة أنتم ما عرفتوش هذه المنزلة. فالنظرة ليست نظرة الإنسان لملبس إنسان وظاهر إنسان، إنما الله عز وجل ينظر إلى قلب الإنسان وما يعطاه من تقوى. فكأن نظر الناس يتغير، إن مين الأمين؟ فلان ده لبسه حلو وشكله حلو وكذا، هو ده يصلح يكون أمين، وقد يكون خائنا يتجمل أمام الناس باللبس حتى يستر العيب الذي في القلب. وهذا الآخر فقير ولكنه عفيف ومتعفف. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بينما ترضع صبيها، صبي صغير تحمل على ثديها، وهذا واحد ممن تكلموا في المهدي، صبي صغير تكلم في المهدي، المرأة تحمل صبيها، فمروا مر أمامها إنسان ذو شعر، إنسان ذو شعر يعني إنسان عظيم، ملك وزير، مر أمام هذه المرأة. فالمرأة دعت ربها، اللهم اجعل ابني مثل هذا، اجعل ابني مثل هذا. فإذا بالغلام ينطق وهو في المهدي ويقول اللهم لا تجعلني مثله، اللهم لا تجعلني مثله. ده واحد من الثلاثة اللي نطقوا في المهدي، المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام نطق في المهدي، غلام جريج نطق في المهدي، هذا الغلام نطق في المهدي. مر على المرأة بأمة يضربونها ويقولون سرقت، تقول ما سرقت، فعلت كذا ما فعلت. قالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. خلاش يعني احتقرت هذه المرأة أنها سارقة وأن الناس بيضربوها وكذا. قال اللهم اجعلني مثلها. الله. فتراد الحديث هنا اللي بتقوله أدعي لك تبقى زي الوزير. مش عايز تبقى زي الوزير، لأنك ما تبقاش زي دي، عايز تبقى زيها. يقول أما هذا الذي هو ذو شارة يقول هو كذا وكذا وكذا، وهو عند الله لا يسوى شيء، إنسان حقير، وإن كان في الدنيا كان وزيرا وكان ملكا، ولكن لم يعمل شيئا من الحسنات، فليس له عند الله قدر، ملوش قيمة عند الله عز وجل. الذي أنطق هذا الغلام الله سبحانه أنطقه حتى يعرف المرأة ويعرف الناس بعد ذلك بهذه المعجزة، إن مش كل واحد تشوفه حاجة كبيرة أمامك تتمنى تبقى مثله، لعله في النهاية يكون في النار والعياذ بالله بعمله. أما هذه التي يقولون سرقت وزنيت فهي مظلومة، مظلومة ما سرقت وما زنيت، ولها منزلة عند الله عز وجل، فدعوت الله، مش أن يكون سارقا وأن يكون زنا، هي مظلومة وهي لها قدر عند الله، دعوت الله أن أكون مثلها في القدر الذي لها عند الله سبحانه. يبقى النظرة السريعة للإنسان ليست حاكمة على الإنسان، ولذلك قال لنا أنه زمان أو سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب، يصدق إنسان كذاب بس إنسان غني، إنسان عنده مال، عنده كذا، يقوم هنا أولى الناس يصدقه، عنده مال، كأن ماله اللي بيتكلم مش هو الذي يتكلم. إنسان فقير وغلبان الناس ما حدش يعبره في شيء، لك لا أديك مالي تاخده تسرقه وتعمله، وقد يكون مشهورا عندهم بالصلاح والتقوى، ولكن مع ذلك نظرة الناس دايما للغني حاجة وللفقير حاجة تانية. الفقير دايما الإنسان يبعد عنه ألا لعله يعديه من فقره الذي هو فيه، ولا حول لا قوة إلا بالله. قال لنا في حديث آخر عن أنس بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وتخوين الأمين وائتمان الخائن. من أشراط الساعة، علامات من علامات الساعة الصغرى، الصغرى علامات الكبرى العشر علامات عرفناها قبل ذلك، لكن هنا من العلامات الصغرى للساعة تدل على قرب قيام الساعة الفحش والتفحش. الفحش والتفحش أظن هذا كثير بين الناس، كثير بين الناس، بقت الألفاظ السخرية كثيرة والبزاءة كثيرة، وتسمعها وانت في بيتك من الناس في الشارع تسمعها، محدش بيستحي، إذا لم تستحي فاصنع ما شيء. الفحش، القبح والبذاءة والخروج عن حد المعقول في القول والفعل والعدوان بين الناس في الجواب، هذا الفحش. التفحش تكلف ذلك، كأن إنسان يكون فحاشا طبيعته كده، هو لسانه بذيء ولسانه طويل وما ترباش هذا الإنسان. إنسان آخر لما عاشر هذا قلده فتفحش، تفحش يبقى بيقلد بيعمل نفسه، هو كان متربي ومتأدب ولكن لما عاشر هذا السفيه صار يقلده، هذا التفحش. تكلف القبح والبزاءة وتعمد ذلك في القول والفعل من أشراط الساعة الفحش والتفحش. احذر من الفحش ومن التفحش، احذر انك تنساق وراء الناس، ان كل من الناس يقول حالة تقلد تكون ان مع نجد الكثيرين من الناس يفكر انه الظرف وانه الكياس ان يكون بين الناس، يقلد الناس يقول نكتة بيخة يقول مش عارف ايه، يتكلم بلفظة غير طيبة يفكر ان هو ده ان عشان يبقى له وجه عند الناس بذلك. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أشراط الساعة ان الانسان يكون فاحشا متفحشا. كذلك من أشراطها قطيعة الأرحام وتخوين الأمين وائتمان الخائن، وهذا ذكرناه قبل ذلك. مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرد شهادة الخائن والخائنة، إذا عرف عن إنسان خيانة ما كان يقبل شهادته، فكان يرد شهادة الخائن، وكذلك المرأة الخائنة. وذي الغمر على أخيه، الدين لا يجامل أحدا، الدين ما فيش مجاملة في أمر الدين، الدين حق يعرفنا الله عز وجل وباطل يحذرنا منه الله سبحانه وتبارك وتعالى، لك هذا حق افعل ذلك لا تفعل كذا. فإذا عرف على إنسان أنه خان يقول لك لا تقبل شهادة هذا الإنسان، اللي خلاه يخون قبل كده المانع يخون تاني، لا تقبل من هذا الإنسان شهادة. الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه، الغمر الحقد، إذا عرفنا أن في بين فلان وفلان حادة، وبعدين جاء عند المحكمة وفلان ده اللي هو خصمه لا يشهد عليه، والقاضي المفترض أنه لا يقبل شهادة هذا الإنسان، أن في قلبي حقد على أخيه معروف من العداوة السابقة اللي بينهما، هذه ترد شهادة هذا الإنسان للغمر على أخيه حتى تكون الأمانات بين الناس. ورد شهادة القانع لأهل البيت، رد شهادة القانع إذا كان واحد تابع لأهل البيت، أدير شغل معاهم، لزق لهم، يأكل منهم ويشرب معهم ويعينهم في حاجات، يقول لك دون بيكرموا هذا الإنسان، فهو حري أنه وقت الجد يشهد لهؤلاء الناس ولو كذبا. رد شهادة الإنسان اللي تبدو عليه علامة أنه معاهم في الحق والباطل ترد شهادة هذا الإنسان. قال وأجازها لغيرهم، وأجازها لغيرهم. ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنك إذا جالك إنسان يشهد عندك انظر لهذا الشهادة، بل شهادة أي إنسان لابد يكون إنسانا على عدالة وفيه مروءة، إذا كان هذا الإنسان لا عدالة عنده ولا مروءة ولا ثقة في كلامه كيف تقبل كلامه وشهادته؟ ومش كل الناس قضاء في محكمة عشان يقبل شهادة وشهادة، ولكن كل الناس فيهم أحكام لبعضهم على بعض. قد يأتي إليك إنسان يغير قلبك على أخيه، فلان بيعمل كذا وكذا وانت عارف أن هذا القائل كذاب، ما تتغيرش نفسك من أخيه، وإلا كأنك الآن حطيت نفسك قاضيا وقبلت شهادة هذا الإنسان الذي تعرف أنه خائن وأنه حقود وأنه كذاب. احذر أن تتغير على أخيك هذا، كن سليم الصدر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر على أصحابه، ولا يحب أن يبلغه أحد عن أحد شيئا حتى يكون صدره سليما صلوات الله وسلامه عليه. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تقبل شهادة إنسان يكون أو تعرف حاله أنه خائن. لما الإنسان يجد أنه ما بيصدقوش اللي بيكلمه يقوم يأخذ داله من نفسه ما يكذبش، لكن إذا كان الكذاب بيروح ويلاقي قبولا عند الناس يكذب لفلان يقبل يقبل لفلان يوقع بين الناس يبقى تشتغل على كده على طول، يلاقي حياته في هذه النتانة أنه يكذب عند الناس ويقبله. لا تقبل شهادة إنسان تعرف أنه يكذب ويوقع بين الناس. مما جاء عن النبي صلى الله عليه في الحديث قال اتقوا الله فإن أخوانكم عندنا من طلب العمل، إن أخوانكم، هذا الحديث رواه أبو داود وغيره وأصله موجود في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه أن رجلين من الأشعريين من قبيلة أبي موسى الأشعري قالوا ودينا للنبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ الاثنين وذهب بهما للنبي صلى الله عليه وسلم ومش عارف عايزين إيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لما يولي حد على حاله، عايز يخلي واحد أميرا على جيش، واحد قائد على سرية، واحد يكون عريفا لقوم، واحد يكون جامعا للصدقات، هو بنفسه بيعين صلى الله عليه وسلم، يختار من الناس تعالى فلان اذهب لي، تعالى فلان اذهب لي كذا، ويستشير أصحاب، يستشير أبا بكر، يستشير عمر، نعينه مين في كذا، يقول له فلان وفلان. أما واحد من نفسه كده يروح يا رسول الله عيني أنا أكون كذا، ما كان يحب ذلك صلى الله عليه وسلم. فهنا أبو موسى الأشعري اثنين قالوا له ودينا عند النبي صلى الله عليه وسلم لك منزلة عنده، وخذ الاثنين وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا بعدين أثناء الكلام طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ولينا كذا، جئنا نستعين بك على عملك، يعني أنت عندك عمل بتجمع الصدقات شغلنا نجمع الصدقات من الناس. هنا تضايق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. يقول أبو موسى الأشعري وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستكي يعني بيدعك أسنانه بالسواك صلى الله عليه وسلم، فلما قال ذلك قال أبو موسى فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قال صلوات الله وسلامه عليه. هنا واحد بيدعك أسنانه وبعدين حد كلمه حاد ديئته خلته يسهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأن إيده وقفت صلى الله عليه وسلم وهو يدعك أسنانه وقرصت شفته صلى الله عليه وسلم من هذا الشيء. يعني إيه اللي عملته موسى؟ أنت جاي بيدور عشان كده؟ ما ينبغيش منك أنك تعمل ذلك يا أبا موسى. لذلك حلف أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي بعثك بالحق ما أطلعني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل، لا والله ما أعرف أنهم مدين يطلبوا منك عمل يا رسول الله. الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه للاثنين؟ قال اتقوا الله فإن أخوانكم عندنا من طلب العمل، فإن أخوانكم ما دمش ما جميلش. إن أنتم معذورين، أنتم محتاجين لعمل. اللي بيطلب عمل في المال طالما أنت طلبت لن تعان على هذا العمل، فإن أخوانكم عندنا. ما قالش أنتم خائنان، قد لا يكون الأمر كذلك، ولكن إدى قاعدة عامة. قاعدة عامة اللي بيطلب الولاية في مثل هذه الأشياء، في المال شغلني أنا على الخزانة، مسكني أنا كذا، مسكني أذا كذا، هنا لا ينبغي. هل هذا يعارضه ما جاء عن يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال للملك اجعلني على خزائن الأرض. يوسف معصوم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا معصوم، هذا نبي معصوم. لكن غير ذلك الإنسان لا يعرف أنه حين يرى نفسه يمسك خزائن ويمسك أموالا إيه اللي ممكن يعمل فيه. وهل حصل مثل ذلك؟ حصل. ابن لتبية رجل عينه النبي صلى الله عليه وسلم يجمع صدقات الناس، وكان رجلا أمينا، أمانته أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا لكم، الصدقات تعيلكم هي، وهذا أهدي إليه، ما خباش، ما رشوا الدبيت، ولكن جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا أهدي إليه. لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش أنت رجل أمين وكويس وعشان ما كويس خذ المال بقى اللي أنت هدية، لا، ما قالش هذا الشيء. ولكن ما قال هل لا جلست في بيت أمك وأبيك تنظر أي هدى إليك أم لا؟ لو كنت قاعد في بيت أمك ولا بيت أبيك كانوا حيهدوا لك هذا المال؟ هدية جت لك منين لما اشتغلت في العمل بتاعنا؟ هذا المال للمسلمين كله ليس لك. ويا ترى قال له كده ليه لوحده؟ لا، فرصة يقولها خطبة للناس كلها. طيب ما فضح الرجل بهذا الشيء؟ مش مهم، مش مهم، عشان ما يعملش هذا الإنسان ذلك ويخاف غيره أن يقع في هذا الشيء. فقالها للجميع، نبعث العامل منكم ليجمع المال من الناس، الصدقات، الزكاة، فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إليه. هل جلس في بيت أمه وأبيه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ الناس كلهم يخافوا، ما حدش يقول أنا أتولى المال وروح يجمع المال، ما يرجعش يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ده بتاعكم ولا بتاعي. لا، الكل مال المسلمين، أنت بتاخذ أجرتك من بيت المال فقط، أجرتك ليس لك أكثر من ذلك. ولذلك جعل لنا قاعدة في أن من يعمل عملا يأخذ عليه أجرا لا يجوز له أن يقبل هدية على ذلك، طالما أنه يعمل ويأخذ أجرة ليأخذ هدية، يفتح الباب للرشوة بعد ذلك. فقال هدايا العمال غلول، يعني عمال الدولة الموظفين اللي بتبعتهم يجمعون من الناس أشياء ويخدمون الناس في مصالحهم، وبعدين يقول الهدية بتاعتي، يقول لك لا، هذه من الغلول ومن أعظم السرقات ومن أعظم الأموال حرمة عند الله ما يؤخذ غلولا. في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.